بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا حول جملة من الأبواب في صفة الصلاة من أبواب الأذان. قال المصنف رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي عفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي. وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان موضع اليدين في الركوع. اليد في الصلاة في كل جزء من أجزائها لها وضعية، يعني في القيام يضعه الإنسان على الصدر، في التشهد يضعه على فخذيه، في السجود على الأرض. وهنا هذا الباب لبيان موضع الكفين أو اليدين في حال الركوع. قال: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد، أبو حميد مضى معنا هو أبو حميد الساعدي، وذكرنا أن هناك جملة من الصحابة الذين نقلوا تفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي قال عن نفسه: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في ضبط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مزية تفيد في حال التعارض عند الأصوليين، إذا كان أحدهم مهتما بشيء أكثر عن غيره. فقال: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتي. هذا الحديث مضى بعض طرقه، لكن هنا الوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن يديه من ركبتي. ماذا يقصد؟ يقصد أن وضع الكف على الركبة تكون على هيئة القابض. القابض هكذا تضع يدك مفتوحة كأنك تقبض على الركبة، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن الكف تكون مفرقة الأصابع على الركبة، هذا عند جمهور العلماء، وهذا الذي جاء في حديث أبي حميد الساعدي. وما حكم وضع الكفين على الركبة كحكم؟ يعني هل هو من الواجبات أم المستحبات؟ هي من السنن، هي من السنن. يعني فرضا لو صلى شخص ودل يديه، دل يديه راكع ويده بجانبه مسدولة، هل تصح صلاته؟ تصح، لأن السنة الوضع على الركبة كما جاء في هذا الحديث. واختلف أهل العلم في هيئة الساعد في الركوع، هيئة الساعد في الركوع، يعني هل تكون يد الإنسان هكذا وهو قابض، أم يكون يعني في انحناء؟ جاء في بعض الروايات كان يقبض كالوتد، كان يقبض كالوتد. على رواية الوتد تفيد ماذا؟ أنها غير منحنية، أنها مستقيمة. لكن جاء في رواية أخرى من ألفاظ حديث أبي حميد ووتر وجافة، يعني حصلت ماذا؟ مجافة، يعني يقبض على ركبتي مع مجافة يسيرة. ولعل هذا الأرفق لاختلاف الناس في طول اليد ووصولها إلى الركبة والتمكن منها. ثم أورد هذا الحديث قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج عن أبي يعفور، مضى معنا اسمه وقدان العبدي الكوفي، قال سمعت مصعب ابن سعد، ابن سعد ابن أبي وقاص، قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي. ما معنى طبقت بين كفي؟ كان في بدايات الأمر الصحابة يصلون، كانوا لا يضعون الأكف على الركبة، وإنما يجعلونها بهذه الطريقة ويجعلونها بين الفخذين، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان الوضع بعد ذلك على الركبتين. قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، أي على ما كان في الأول، الأمر الأول. قال فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه، عن التطبيق في حال الركوع، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقد أشرنا أن مثل هذه الألفاظ لها حكم الرفع، نهينا وأمرنا، هذا يسمى عند العلماء المرفوع الحكمي، أي له رفع الحكم. لماذا؟ لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي نهينا أي النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف يسير ذكره العلماء، لكن يحمل على الغالب وهو الأمر والنهي من الشارع. إذن هذا الباب لبيان صفة وضع الكف على الركبة في حال الركوع. ثم قال المصنف رحمه الله باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده لبيان حكم عدم إتمام الركوع، عدم إتمام الركوع. الأصل أن الإنسان يتم الركوع والسجود، فعقد هذا الباب إذا لم يتم الركوع يعني ماذا يترتب عليه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان وهو الأعمش. وذكرنا أن هذه طريقة الإمام البخاري أنه يذكر الراوي تارة بلقبه وتارة باسمه وتارة منسوبا إلى أبيه أو جده حتى يتعلم طالب العلم معرفة الأسماء والرواة. عن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت. هنا هذا وجه الشاهد من تبويب الإمام البخاري، قوله ما صليت يعني صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة ويلزمه إعادة الصلاة. وقول حذيفة هنا في هذا الحديث ما صليت نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي أي بنفس المعنى. فمن صلى ولم يتم الركوع أو السجود يعني من جهة الاعتدال فيها فإنه يعيد. قال ولو مت على غير الفطرة. الفطرة تطلق على الملة وتطلق على السنة، تطلق على الملة وعلى السنة، ويتحدد معناه بالسياق. في أي سياق نستطيع أن نقول هنا معناه الملة وهنا معناه السنة، وهذا السياق أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظيره حديث عشر من الفطرة، سنن الفطرة الاستحداد والتقليم إلى غيره. قال ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. واستدل به الجمهور على ركنية الطمأنينة، أن الطمأنينة ركن. وكيف يكون الإخلال بالركوع؟ كيف يكون الإنسان غير متم للركوع؟ قال العلماء في ذلك صورتان. الصورة الأولى تقصيرها، تقصير هذا الركوع بحيث أن لا يعطيه صورة الركوع، كنقر الديك سريع ينزل ويرفع، ما يمديه يسبح ويذكر الله في الركوع. ومنها عدم الاتيان بصفتها، صفة الركوع. لو الإنسان فقط نزل شيء من رأسه ولم يأتي بصفة الركوع هذا يعتبر غير متم للركوع. فكلا يعني الصورتين داخلتان في عدم الاتيان بالركوع، سواء قصر يعني ركع ركوع سريع لا يستطيع أن يأتي فيه بالذكر، أو أنه هيئة الركوع يأتينا هيئة الركوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع وظهره مستقيم، يستقيم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الزجر والترهيب فيما يتعلق بالصلاة لعظم شأن الصلاة. يعني حذيفة رضي الله عنه ما قال هذه العبارة إلا لتعظيم شأن الصلاة، حتى ما يكون تساهل في هذه العبادة العظيمة، ولذلك شدد القول، قال لو مت مت على غير الفطرة حتى يلتزم بهيئة الصلاة وصفة الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك باب استواء الظهر في الركوع، وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. هذا الباب أورده المصنف لبيان هيئة الركوع، هيئة الركوع. طبعا هذا الباب وما يليه من الأبواب اختلفت فيه النسخ، فبعض النسخ وصلت بابين ببعضها، والبعض فرقت وفصلت بين هذه الأبواب، يعني تختلف النسخ، لكن أغلب رواة الصحيح على هذا التفريق، أن الإمام البخاري ذكر فيه هذا الحديث، وهذا الحديث معلق وقد وصله الإمام البخاري، وقد وصله الإمام البخاري. وسبق أن ذكرنا أن الإمام البخاري إذا تكرر الحديث يعلق، أحد أسباب التعليق عند البخاري التكرار حتى لا يتكرر الحديث على نفس الصورة في أكثر من باب، هذا ذكرناه سابقا. فهنا ذكر استواء الظهر يعني من غير ميل الرأس، هصر أي مال ظهره، والرأس يكون متوافق مع البدن فلا يرفع رأسه إذا كان في الركوع إلى أعلى ولا يخفضه كثيرا، يعني الرأس متوافق مع الجسد حينما يكون الإنسان في الركوع. حتى قالوا لو وضع عليه إناء ماء لمن سكب من شدة الاستواء. وهذا الباب يعني كالتفصيل وكالتوضيح للباب السابق، يعني في الباب السابق ذكرنا مسألة عدم إتمام الركوع الذي يترتب عليه إعادة الصلاة، فأحد الصور ذكرنا مسألة التقصير في هذا الركوع بأن لا يكون هناك استواء في الركوع. ثم قال المصنف رحمه الله باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. في بعض النسخ والأطمأنينة، الطمأنينة والأطمأنينة، اختلاف النسخ يعني في هذا التبويب. ثم أورد هذا الحديث: حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. إذن هذا الباب باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه. ما هو الاعتدال؟ ما هي الطمأنينة التي تكون في الركوع وفي السجود؟ أورد الحديث هنا عن بدل بن المحبر ابن منبه التميمي البصري وشعبة هنا ابن الحجاج قال أخبرني الحكم، الحكم ابن عتيبة الكوفي، وعن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن ابن أبي ليلى الكوفي، والسند كله كوفي عدا بدل بن المحبر. فوصف البراء هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا دليل على ماذا؟ على الطمأنينة، وأن المذكورات كلها فيها الإطالة، الإطالة في الركوع والإطالة في القيام من الركوع والإطالة في السجود والإطالة بين السجدتين، هذه كلها ذكرها. قال قريبا من السواء، ليست متساوية ولكن قريبة من السواء، فرق بين أن تكون متساوية وقريبة من السواء. فبدأ بذكر الركوع، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الشاهد، لأن التبويب باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه. فإذا كان الركوع طويلا هذا يدل على الطمأنينة، الركوع كالسجود طويل، لكن إنسان يصلي الركوع سريعا ما يدرك شيء من الذكر في هذا الركوع، هذا أبعد ما يكون عن الطمأنينة. وبعض أهل العلم يعني ذكر أن المنفرد له أن يطيل بعض الأشياء كالسجود، مثلا قالوا إذا كان في قيام الليل له أن يطيل السجود أكثر. في قوله ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود، ما المقصود بالقيام والقعود؟ القيام المراد به القراءة، قيام القراءة الذي يقرأ فيه الفاتحة وسورة، والقعود المراد به التشهد، المراد به التشهد. العجيب أن بعض الشراح ذكر أن القيام هنا هو القيام من الركوع والقعود هو الجلوس بين السجدتين. وابن القيم رحمه الله في شرح السنن قال هذا سوء فهم، هذا سوء فهم، قال لأنها وردت كلها في مورد واحد، يعني ورد الرفع من الركوع والسجود فكيف تستثنى وقد جاءت في النص. ثم قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن عقد هذا الباب باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وفي الحقيقة كما قال العلماء أن هذه الترجمة من التراجم الخفية، من التراجم الخفية، وذلك أن النص الخبر لم يعين السبب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لأجله، لم يأتي مبينا. لكن الإمام البخاري لما رأى ذكر هذه الأركان قال: ثم أركع حتى تطمئن راكعا، دل على دخولها في الحكم، دل على دخولها في الحكم، يعني أن من أخل بشيء من هذه الأركان المذكورات في حديث المسيء صلاته كأنه لم يصلي وتلزمه الإعادة، مع أنه لا يوجد نص صريح في السبب. لكن جاءت رواية في مصنف ابن أبي شيبة، وهي: دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها وسجودها، لم يتم ركوعها وسجودها. فهذه الرواية التي عند ابن أبي شيبة فيها توضيح لهذا الأمر. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري لبيان حكم من أخل بالركوع بهذا الركن، ووجه الشاهد: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكونه لم يتم الركوع والسجود. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى. هذا الرجل هو خلاد بن رافع، خلاد بن رافع جاء تعيينه في بعض الطرق، خلاد بن رافع جاء في بعض الروايات دخل رجل بدوي، ولا تعارض بين ذلك. فصلى في سنن النسائي فصلى ركعتين، هذا دليل ماذا؟ أن هذه الصلاة من النوافل، يعني كتحية المسجد وليست صلاة فريضة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض ألفاظ الحديث ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعض شراح الحديث قال يستدل به أنه لا يرد السلام عند الموعظة، لكن هذه اللفظة تدل على ماذا؟ على رد السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. جاء في رواية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه، يعني ينظر إليه ببصره، ولذلك قال بعض الصحابة قال لم نعرف العيب في صلاته، يعني ما كان مهتمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمق صلاته، وهذا فيه حرص الإمام على الرعية وحرص العالم على المتعلم أن تكون عبادته صحيحة وعلى أكمل وجه. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا وجه الشاهد من التبويب، فإنك لم تصلي، هذا النفي يدل على عدم الصحة. ثلاثا، يعني تكرر هذا، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخره للمرة الثالثة؟ قال أهل العلم حتى يكون أرسخ في التعليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم علم ثلاثا، أرسخ في التعليم، لأن قد يقول القائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقره على صلاة غير صحيحة؟ قالوا هذا في مقام التعليم، وهذا لا يدخل في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المقام. ولذلك هذه الصفة وهذا التعليم أرسخ في نفس هذا الصحابي، ما يخفى عليه لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وأيضا فيه حسن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم أو يستخدم عبارات فيها شدة عليه في هذا المقام. فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، وهذا فيه طلب التعليم من العالم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذه إشارة إلى ركنية الطمأنينة، وصف له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولذلك هذا الحديث هو معول عند بعض الفقهاء في الواجبات والأركان، فقالوا ما لم يذكر فيه فلا يدخل. ولذلك في مسائل كثيرة طالب العلم لو يعني ركز في الخلاف بين الجمهور وغيرهم يعتمدون هذا الحديث اعتمادا قويا في كثير من المسائل، يعني يقولون حكم هذا الذكر مثلا سنة. لماذا السنة؟ قالوا لم يرد في حديث المسيء صلاته، فيعولون عليه في الاستدلال، وهذا ينبغي أن يعرفه الطالب ويضبطه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الدعاء في الركوع، حكم الدعاء في الركوع. وفي هذا الإسناد حفص بن عمر عن شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق الأجدع عن عائشة رضي الله عنها، وذكر هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أين الدعاء؟ في نهاية الحديث اللهم اغفر لي. هنا مسائل. المسألة الأولى، الركوع اتفق العلماء على مشروعية التسبيح فيه بالصور المختلفة. الأمر الثاني، اتفق العلماء على كراهية قراءة القرآن في الركوع. المسألة الثالثة، اختلف أهل العلم في حكم الدعاء في الركوع. هل يجوز للإنسان أن يدعو في الركوع؟ إذن المسألة الثالثة من المسائل التي وقع فيها الخلاف حكم الدعاء في الركوع، فذهب جمهور العلماء إلى جواز الدعاء في الركوع، جواز الدعاء في الركوع لحديث الباب، حديث عائشة، هذا الذكر الذي فيه اللهم اغفر لي. وخالف في هذا الباب المالكية فذهبوا إلى الكراهية، واستدلوا بحديث وأما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب. ولكن استدلال المالكية بهذا الحديث إنما هو عن طريق المفهوم، دلالة المفهوم. الحديث يعني تتمة الحديث وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فهم استدلوا بدلالة المفهوم. وحديث عائشة رضي الله عنها دلالة منطوق، دلالة منطوق، دلالة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب ردا على من قال بأنه لا يشرع الدعاء في الركوع، وهذا هو الصحيح أنه يشرع الدعاء في الركوع. يعني لو صلى الإنسان خلف الإمام خاصة الآن في قيام الليل في التراويح، لو أطال الإمام في الركوع هل له بعد التسبيح أن يدعو؟ نعم يدعو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل، المسألة الرابعة حول هذا الحديث، حكم الذكر في الركوع، يعني حكم هذه الأذكار سبحان ربي العظيم وغيره من الأذكار. ذهب الجمهور إلى أنها سنة، ذهب الجمهور إلى أنها سنة. الحنفية والمالكية والشافعية يقولون أن الذكر في الركوع من قبيل السنة، فلو تركها لم يأثم. و مثل ما ذكرت قبل قليل يعني من أدلتهم عموم حديث المسيء صلاته. قالوا أن حديث المسيء صلاته ذكر الركوع ولم يذكر الذكر في الركوع، قال فيقتصر على ما جاء من جهة الوجوب. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبعض المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي والشوكاني إلى أن هذه الأذكار للوجوب تبطل الصلاة إذا تعمد تركها، وهذا في كل الواجبات إذا تعمد تركها فإنها تبطل الصلاة. واستدلوا بالحديث لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. قالوا هذه الصيغة تفيد الأمر، تفيد الأمر، وهذا الأقرب أنها للوجوب. المسألة الخامسة حول هذا الحديث، الأذكار في الركوع وردت عدة أذكار، وردت خمسة صيغ في الفريضة وصيغة واحدة في قيام الليل في صلاة الليل. الصيغة الأولى المعتادة سبحان ربي العظيم، والصيغة الثانية هي زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الصيغة الرابعة ما جاء في هذا الحديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الصيغة الخامسة اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذه خمسة صيغ وردت في سجود الصلاة عموما. وأما قيام الليل صلاة الليل فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذه الصيغ الأصل أن الإنسان ينوع بينها، ينوع بين هذه الصيغ في الركوع، يأتي تارة بهذا وتارة بأخرى من الصيغ ليصيب السنة في ذلك. وبعض أهل العلم يرى الجمع، وقد سبق أن ذكرنا مسألة الجمع والعمل ببعضها تارة وتارة. وإذا أراد أن يعني يقتصر أو الأكثر أن يقول سبحان ربي العظيم كما ذكر الإمام النووي، بل قال إذا قال أكثر من ذكر ومنها سبحان ربي العظيم فإنه يقدمه على غيره من الأذكار. هذه بعض المسائل المتعلقة بالركوع، ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.